أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
ولا أنت
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
الحمد لله سورة الأولى سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. يمتن الله على نبيه بهذه الكرامة. أعطيناك الكوثر قيل معناه الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير. وقيل إنه نهر في الجنة وهذا هو المشهور. الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه. وقد رآه في ليلة الإسراء. إنا أعطيناك الكوثر. هذا داخل في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أعطى نبيه كرامات وفضائل وخير في الدنيا والآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى. فصل لربك وانحر. وهذا من نوع الأمر بالشكر. أعطيناك الكوثر فصل لربك. فالأمر بالصلاة مرتب على الامتنان بالنعمة. فصل لربك. فالآية متضمنة يعني فاشكر لربك بالصلاة والنحر. والنحر هو نحر النسك والقرابين كالأضحية والهدي والفدية والعقيقة. فكلها أنواع من القربات. فذكر نوعين من العبادة الصلاة والنحر. قرن بينهما في هذه السورة وفي سورة الأنعام في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فقرن بينهما. فالنسك والذبح عبادة. فالذبح لله عبادة والذبح لغيره تقربا وتعظيما شرك. وهي من أدلة مشروعية الأضحية بل ووجوبها. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر. مبتور مقطوع الدابر لا ذكر له ولا عقب ولا خير يناله. مقطوع من كل خير. مبغض الرسول مقطوع ومبتور بل هو أبتر أفعل تفضيل. هو أبتر من كل مبتور. وأما سورة الكافرون فهي مكية وفيها البراءة من الشرك والمشركين، براءة من الشرك، خطاب للكفار كلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد إلا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون لا يعبدون الله، ولو عبدوه فهم مشركون ولا تعتبر عبادتهم. فالعبادة مع الشرك ليست عبادة شرعية لأنها باطلة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكرر ذلك تأكيدا: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون. ثم جاءت الخلاصة: لكم دينكم ولي دين. أنتم بريئون مما أعمل، وأنا بريء مما تعملون. وهذه السورة مع سورة الإخلاص كان النبي يقرأ بهما في مواضع، في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر، وهما لأنهما متضمنتان للتوحيد. سورة الكافرون متضمنة لتوحيد العبادة، وقل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، التوحيد العلمي الخبري. أما سورة النصر فهي مدنية: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك. سأل عمر رضي الله عن جماعة من الصحابة عن معناها، ففسروها بظاهرها أنه إذا جاء هذا الخير والفتح والنصر فالله يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار والتوبة. وكان ابن عباس حاضرا فسأله فقال: هذا أجل رسول الله أعلمه له. يعني هذه السورة فيها علامة أو ذكر علامة أجل الرسول وقرب أجله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا جاء نصر الله والفتح فقد حضر أو قرب أجله، فسبح بحمد ربك واستغفر، اختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله أعلمه له، أي جعل له علامة، وهي النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الآيات: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير، من كل خير مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة
الكافرون.
أحسن عليك. تفسير سورة الكافرون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون. الآيات أي قل للكافرين معلنا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرؤا مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. ولهذا ميز بين الفريقين. نعم، صلى الله عليك. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تفسير سورة النصر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الآيات في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر رسوله أن يشكره على ذلك، ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله رسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. انتهى تفسير سورة تبت.
أحسنت بارك
الله.
ونختم إن شاء الله غدا بقية السور وبقية تفسير الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، ولعله نتوقف في هذه الأيام القادمة لظروف خاصة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. نعم يا
محمد.
نعم يا أنس.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبير: باب ما يفعله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وما يقوله من الأذكار المروية قبل القراءة في هذا المقام. قال أصحابنا: يستحب أن يرسل يديه بعد رفعهما مع التكبير إرسالا تاما، وقيل إلى محاذاة الصدر، ثم يقبض باليمين على اليسار فيضع كف اليمنى فوق.
السلام
عليكم.
قال
أصحابنا: يستحب أن يرسل يديه بعد رفعهما مع التكبير إرسالا تاما، وقيل إلى محاذاة الصدر، ثم يقبض باليمين على اليسار فيضع كف اليمنى فوق كوع اليسرى ويقبض رصغها وساعدها. وقال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد.
يخير.
أحسن عليكم. وقال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، ثم يجعلها تحت صدره وفوق سرته كما جاء في الحديث السابق عن وائل بن حجر كما سيأتي أيضا. وبه قال مالك وأحمد في رواية عنهما وداود، وقد روي عن علي وسعيد بن جبير مثله. وقال أبو حنيفة يجعلها تحت سرته. وبه قال الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا. وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي مجلز وإبراهيم النخعي وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات، اثنتان منهما كالمذهبين المتقدمين، والثالثة يتخير بين هذا وهذا. واختارها ابن المنذر في كتابه الأوسط، فإنه قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير بينهما. وقال مالك رحمه الله تعالى بل يرسل المصلي يديه، هذا هو المشهور عنه، وهو رواية ابن القاسم، ولا يعرف جمهور أصحابه سواه. من حجتهم على ذلك حديث المسيء صلاته حين لم يعلمه إمساك اليسار باليمين، وجوابه أنه لم يعلمه إلا الواجبات، وهذا من المستحبات والله أعلم. والقول بين إرسال اليدين في الصلاة وإمساكهما ومن حجتهم على ذلك حديث المسيء صلاته حين لم يعلمه إمساك اليسار باليمين، وجوابه أنه لم يعلمه إلا الواجبات، وهذا من المستحبات والله أعلم. والقول بإرسال اليدين في الصلاة وإمساكهما محكي عن عبد الله بن الزبير والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال الأوزاعي هو مخير بين الإمساك والإسبال. وقال الليث بن سعد إن طال قيامه فله أن يمسك اليسار باليمنى للاستراحة. فهذه أقوال متعددة في هذه المسألة، وأحصاها وأقواها منها ما دل عليه الدليل ووردت به السنة الثابتة. حديث سهل بن سعد في ذلك. قال البخاري باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل ينمى ذلك، ولم يقل ينمي، انفرد به البخاري. وهذه الصيغة مروية بالرفع كما إذا قال أمرنا أو نهينا، وهو في حكم المرفوع على المشهور والله أعلم. وأما قوله في صلب الرواية ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الياء من ينمى تصريح في الرفع أحسن عليكم. وأما قوله في صلب الرواية ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الياء من ينمي تصريح في الرفع ولله الحمد. وأما ما علقه عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن مالك بسنده عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار أنه قال ينمى بضم الياء مبني لما لم يسم فاعله، أي يرفع ذلك وله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مؤكد لما قلناه والله أعلم. حديث وائل بن حجر في ذلك. قال مسلم في صحيحه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وهكذا رواه أحمد عن عفان بن مسلم كما تقدم، ورواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائد بن حجر في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وذكر تمامه. وهذا لفظ أحمد وإسناده جيد، وقد صححه ابن حبان في كتابه. وهكذا وقع في الرواية الرسغ بالصاد، ويقال بالسين أيضا ساكنة.
الرسغ
أحسن الله إليكم.
الرسغ
نعم أحسن لكم بالصاد
يقول بالصاد
نعم أحسن لكم
الرسغ نعم المشهور بالسين نعم
أحسن الله إليكم. وهكذا وقع في الرواية الرسغ بالصاد، ويقال بالسين أيضا ساكنة، وقد يضم كالعسر والعسر، وهو مجمع الكف والمعصم، ويطلق أيضا على مجمع الساق والقدم. وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ثم قال: رواه الجماعة عن الثوري، لم يقل واحد منهم على صدره غير مؤمل بن إسماعيل. حديث هلب الطائي في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. وقد رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سماك بن حرب به، وقال الترمذي: حسن. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. قال: واسمه هلب يزيد بن قنافة. قلت: يقال إن هلب لقب له، واسمه يزيد بن عدي بن قنافة الطائي. قال الترمذي في الباب عن وائل بن حجر وغضيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قلت: وعن ابن عمر وعائشة وجابر وعلي وابن الزبير وشداد بن شرحبيل وأبو هريرة وأنس. أما حديث ابن سعد فرواه البخاري، وحديث وائل رواه مسلم وقد تقدما. وأما حديث غضيف بن الحارث ومنهم من يقول الحارث بن غضيف، فقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن غضيف بن الحارث أو الحارث بن غضيف قال: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية عن يونس بن سيف عن الحارث بن غضيف أو غضيف بن الحارث قال: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. تفرد به الإمام أحمد. وقال البيهقي: وروينا عن الحارث بن غضيف الكندي وشداد بن شرحبيل ابن شرحبيل الأنصاري أن كل واحد منهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما حديث ابن عباس فقال الطبراني: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى قال حدثني جدي حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطننا وتأخير سحورنا ووضع أيامننا على شمائلنا في الصلاة. تفرد به الطبراني. حديث عن ابن عمر عزاهل الطبراني في المعجم الكبير فقط.
يقول أمرنا نحن معاشر الأنبياء اقرأ المتن.
أحسن عليكم. إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيامننا على شمائلنا في الصلاة.
اللهم صل اللهم صل وسلم. ولعل هذا كله من نوع أمر الاستحباب، تعجيل الفطر وتأخير السحور من الأمور المستحبة، وهكذا وضع اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة. والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. حديث عن ابن عمر مثله رواه البيهقي من طريق سعيد بن سالم القداح عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثم قال البيهقي تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن ابن عباس ومرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن صح عن محمد بن أبان عن عائشة قالت ثلاث من النبوة فذكرهن من قولها. أحسن عليكم. ثم رواه هو والدارقطني من طريق هشيم عن منصور عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة قالت ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقولها ثلاثة من النبوة في معنى قول الصحابي من السنة، وهو في حكم المرفوع عند الأكثرين، والله أعلم.
الله نعم.
أحسن الله عليكم. وأما حديث ابن مسعود فقال أبو يعلى الموصلي حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن حجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان عن عبد الله قال كنت أصلي قد وضعت يدي اليسرى على اليمنى فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اليمنى فوضعها على اليسرى. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث هشيم به، وإنما عزاه النووي إلى أبي داود فقط وقال إسناده صحيح. وقد روي عن جابر بن عبد الله في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن الواسطي يعني المزني قال حدثنا أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها فوضع اليمنى على اليسرى. وهذا من أفراد أحمد وهو على شرط مسلم، وكأنه محفوظ من حديث الحجاج بن أبي زينب أبي يوسف الواسطي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وعن أبي سفيان بن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، والله أعلم. حديث علي في ذلك قال أبو داود حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. تفرد به أبو داود. في قوله من السنة دليل على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكثرين من الأصوليين. عند الأكثرين من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، ولا سيما وهو من الخلفاء الأربعة الراشدين. وأما قوله تحت السرة فيصلح دليلا للحنفية ومن وافقهم من الفقهاء المذكورين فيما تقدم. وهكذا روى أبو داود عن مسدد عن عبد الرحمن عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار بن عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. ولكن عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو الواسطي ضعيف عند الأئمة، منهم أحمد وابن معين والبخاري. ثم قال: قد قال أبو داود ولكن عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي ضعيف عند الأئمة، منهم أحمد وابن معين والبخاري. ثم قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. حديث آخر عنه قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا هشام بن علي ومحمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي: فصل لربك وانحر، قال هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. وقد رواه البخاري في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان عن علي: فصل لربك وانحر، قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده على الصدر. ثم قال: وقال لنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة من أصحاب علي عن علي: وضعهما على الكرسوع. وقال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ قال: حدثنا أبو الحريش الكلابي قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان أن علي قال في هذه الآية: فصل لربك وانحر، قال: وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. قال أبو الشيخ: وحدثنا أبو الحريش قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عاصم الأحول عن رجل عن أنس مثله أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم وغير واحد: تفسير الصحابي في حكم المرفوع. وعزاه الحاكم إلى البخاري رحمه الله تعالى، وعندي فيه نظر، والله أعلم. ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال: وضع اليمنى على الشمال عند النحر. وكذلك قال سعيد بن جبير
عند النحر.
نعم أحسن.
فوق الصدر. نعم
أحسن عليكم. وكذلك قال سعيد بن جبير وابو مجلس. والذي رجحناه في التفسير أن المراد بالنحر ها هنا هو الذبح، أي أفرد لربك الصلاة ولا تنحر إلا على اسمه، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وإنما أردنا بإيراد هذا ها هنا تحقيق ما روي عن علي رضي الله عنه في وضع اليدين إنما هو فوق السرة كما هو الأكثر عنه لا تحت السرة لضعفه عنهم الله أعلم. حديث عن عبد الله بن الزبير في ذلك. قال أبو داود: باب صف اليدين في الصلاة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. تفرد به أبو داود. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند أكثر العلماء كما تقدم تقريره في المقدمات وغيرها أيضا والله أعلم. تنبيه: قد دلت هذه الأحاديث على تأكد استحباب أخذ اليسار باليمنى ووضعهما على الصدر فوق السرة كما يقف العبيد بين يدي السادة الموالي. ولو استرسلت اليدان إلى ما تحت السرة أو سد لهما وأرسلهما بالكلية لا حرج في ذلك، ولكن الأولى أحسن وأليق وأتبع لما وردت به الأحاديث المذكورة. مسألة: واستفدنا من هذا الحديث استحباب صف القدمين ليستقبل بهما القبلة، وقد صرح بعضهم بكراهية تفريقهما كما تقدم والله أعلم. وقد روى أبو داود والنسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه رأى رجلا يصلي قد صف قدميه. أحسن الله إليكم. وقد روى أبو داود والنسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: خالفت السنة، لو راوحت بينهما كان أعجب إلي. والمراد بالمراوحة هاهنا التفريق بينهما لا الاعتماد على كل منهما، بدليل ما ذكره البغوي في شرح السنة من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن مسعود أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما. قال أبو عبيد: الفرشحة بالهاء المهملة، أي يفرج بين رجليه ويباعد إحداهما عن الأخرى حال القيام، وهو التفحيج أيضا. أحسن الله عليكم. باب ما يؤمر به المصلي من غض بصره وقصره على موضع سجوده.
حسبك. الحمد لله. رحم الله ابن كثير، كتاب عظيم، لكنه لم يتمه، رحمه الله وغفر له. رحمه الله. نعم محمد. والله مع هذه الآثار العظيمة ينكر عليها الدين، مجموعة يدل على أنها سنة مؤكدة على الأقل. نعم.
المنتقى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. عن عمرو بن شعيب.
يريد التكبيرات الزوائد، كما يقولون يسمونها الزوائد، زيادة على التكبيرات الدائمة في الصلوات. الصلاة فيها في كل ركعة 5 تكبيرات. نعم.
صلى الله عليك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب.
الظاهر أن الأولى 7 من تكبيرة الإحرام، لأنها يعني كلها في حالة واحدة، حال القيام، فعدها 7 فتكون الزوائد 6 و5. نعم.
صلى الله عليه. رواه.
نعم. أجل. نعم. زوائد. نعم.
رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. انتهى الباب.
اقرأ كلام الشارع.
سم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث عمرو بن شعيب. قال العراقي: إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضا الدارقطني وابن عدي والبيهقي. وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الشافعي وأبو داود: قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده، وقد تقدم الكلام عليه. قال الحافظ في التلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه، فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. انتهى. قال العراقي والترمذي: إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وبه أقول. انتهى. وحديث سعد المؤذن، وهو سعد القرط، أخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال العراقي: وفي إسناده ضعف. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص سألهما: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيرة على الجنازة. فقال حذيفة: صدق.
سم. تكبيره.
أحسن الله إليك. فقال أبو موسى كان يكبر أربع، تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة صدق، قال البيهقي خولي فراويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار في مسنده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها، فكان يكبر 13 تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث، وقد صحح الدارقطني إرسال هذا الحديث. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة في الأولى 12 تكبيرة في الأولى 7 وفي الآخرة 5. وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وعن جابر عند البيهقي قال مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5. وعن ابن عمر عند البزار والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الآخرة 5 تكبيرات. وفي إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد. وقال البخاري ومسلم منكر الحديث. وعن عائشة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث، وزاد ابن وهب في هذا الحديث سوى تكبيرتي الركوع، وزاد إسحاق سوى تكبيرة الافتتاح، ورواه الدارقطني أيضا. وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين، وفي موضع التكبير على عشرة أقوال.
لا إله إلا الله، سبحان الله.
أحسن الله إليك. أحدها أنه يكبر في الأولى 7 قبل القراءة،
هذا الذي عليه أكثر الروايات. نعم.
وفي الثانية 5 قبل القراءة. قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وابي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء 7 من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. القول الثاني أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول مالك وأحمد والمزني، وهو قول المنتخب. القول الثالث إن التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 7. روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي. القول الرابع في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية 3 بعد القراءة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري، وهو قول الثوري وأبي حنيفة. والقول الخامس يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية 5 بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ورواه صاحب البحر عن مالك. القول السادس يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربعا وهو قول محمد بن سيرين، وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة، وحكاه صاحب البحر عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص. القول السابع كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في البحر عن القاسم والناصر. القول الثاني التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، يكبر في الفطر إحدى عشرة ستا في الأولى وخمسا في الثانية، وفي الأضحى ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه. القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى 9، وهو مروي عن يحيى بن يعمر. القول العاشر كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد البر وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. انتهى. وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح، وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع، وهو دليل لمن قال إن السبعة لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. واحتج أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كما تقدم. وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة. قال العراقي لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية، وفيه بعد. انتهى. واحتج أهل القول الرابع بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم وفتي ابن عباس السابقة، قالوا لأن الأربعة المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها، وهذا التأويل لا يجري في الثانية. وقد تقدم ما في حديث أبي موسى، وصرح الخطابي بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف، وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد ضعف ثابت يحيى بن معين وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه، ورواه البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما. قال البيهقي هذا الرسول مجهول. ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج، واحتج أهل القول السادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم وقد تقدم ما فيه، واحتج أهل القول السابع بما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين القراءتين في صلاة العيد، ذكر هذا الحديث في الانتصار ولم أجده في شيء من كتب الحديث. واحتج أهل القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي، وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحارث الأعور، وهو ممن لا يحتج به. وأما القول التاسع فلم يأتي القائل به بحجة. واحتج أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر وثابت من فعل علي عليه السلام، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر، وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول، فقال: وهو الحجة على هذا ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كبر 7 في الأولى و5 في الثانية، القراءة قبلهما كلاهما، وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن، فإني لم أقف على شيء من ذلك، مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما، ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما، فلا مخالفة حينئذ. وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة، وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود، قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير. وقال الشافعي: إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر. واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثرون: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقيل غير ذلك. وقال الهادي وبعض أصحاب الشافعي: إنه يفصل بينها، يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى: إنه يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين. قال في الشفاء عن علي عليه السلام، وروى في البحر عن مالك أنه يفصل بالسكوت. وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية: إنه فرض، وذهب من عداهم إلى أنه سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو، والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور، لعدم وجدان دليل يدل عليه. انتهى.
رحمه الله، اعتنى بهذه المسألة اعتناء عجيب رحمه الله. وظاهر جدا أن القول الأول هو الصحيح وهو الراجح وهو قول الجمهور وهو على أكثر الآثار، والحمد لله. 7 في الأولى و5 في الثانية، كلها قبل القراءة. نعم يا شيخ محمد. نعم. والله الروايات مطلقة، أكثرها مطلق ما فيها فصل، لكن الظاهر يروى عن بعضهم، عن بعض الصحابة الفصل بشيء من الذكر. فالمأموم تبع للإمام، انفصل بينهما أتى بما تيسر من الذكر، أي ذكر بدون تقييد. الحمد لله. نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. نعم. الله أعلم، كأن الفصل بينهما أعجب إلي، يعني يكون في تطويل للذكر، تطويل للذكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح غفر الله له، وعن أبي قال الشارح غفر الله له في الجامع لفوائد بلوغ المرام، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصحه الترمذي وابن خزيمة. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى طهارة سؤر الهرة، وهو بقية شرابها وطعامها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث لأنه المناسب للباب. الثانية طهارة بدنها. الثالثة طهارة ريقها. الرابعة العلة في ذلك. الخامسة
العلة ما هي؟ إنها من الطوافين على هو الطواف، تعليل الحكم بها، إنها ليست نجس، إنها من الطوافين عليه. نعم، العلة في ذلك. نعم.
الخامسة تعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة. السادسة أن المشقة تجلب التيسير.
تعليل الأحكام
بالأوصاف المناسبة.
المناسبة السادسة. يعني الأوصاف المناسبة يعني التي تقتضي الأحكام المرتبة. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فرتب الأمر بالاعتزال على أن الحيض أذى. وهنا المناسبة ظاهرة لكثرة الابتلاء بالهرة وكثرة طوافها، جاءت الشريعة بالتيسير وهو الحكم بطهارتها وطهارة سؤرها، لأن كثرة الابتلاء الاحتراز منه شق، فجاءت الشريعة بالتيسير والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة أن المشقة تجلب التيسير.
أن المشقة تجلب التيسير، فهذا الحكم إنما جاءت بالشريعة لرفع المشقة ودفع المشقة. نعم.
السابعة يسر الشريعة برفع الحرج.
نعم.
الثامنة طهارة ما كان في معنى الهرة في الطواف كالفأر.
نعم.
التاسعة أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. العاشرة ذكر الحجة على حكم الفعل.
أن الحجة
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله
صلى الله عليه وسلم.
العاشرة ذكر الحجة على حكم الفعل، كما يدل لذلك سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه.
نعم. العاشرة.
نعم. الحادية عشرة.
العاشرة
ذكر الحجة على حكم الفعل.
نعم.
كما يدل لذلك سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه الحديث. الحادية عشرة فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه لتواضعه ورحمته، حيث أصغى للهرة الإناء، كما جاء في سبب رواية الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
فرق بين سبب الحديث وسبب رواية الحديث. سبب الحديث هذا هو ما يقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يكون سببا لكلام الرسول أو فعله. وسبب الرواية يكون يتعلق بالراوي نفسه، يحدث له أمر فيذكر الحديث على سبيل الاحتجاج، فنقول هذا سبب رواية الحديث. فأبو قتادة إنما روى هذا الحديث لما أنه سبقت له امرأة ابنه الوضوء، فجاءت هرة فأصغى لها، وصارت زوجة ابنه تنظر إليه متعجبة، فنبهها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك، وساق الحديث. فهذا سبب لرواية أبي قتادة للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: الأولى نجاسة بول الآدمي، وهذا متفق عليه. الثانية وجوب صيانة المسجد من عن الأقدار والنجاسات. الثالثة حرمة المسجد في نفوس المؤمنين. الرابعة أن البول في المسجد منكر. الخامسة
حرمة المسجد في قلوب المؤمنين لما حدث من الصحابة من استعظام ذلك، حتى قاموا على الرجل وزجروه بقوة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحامل لهم على ذلك حرمة المسجد، ما استقر عندهم من حرمة المسجد ووجوب تنزيهه عن الأقدار. نعم.
الرابعة أن البول في المسجد منكر. الخامسة وجوب تطهير البقعة التي يصلى عليها. السادسة صفة تطهير النجاسة التي على الأرض إذا لم يكن لها جرم، وذلك بمكاثرتها بالماء.
أما إذا كان لها جرم كالدم والعذرة فلا بد من رفعها بترابها، ولا يكفي صب الماء. صب الماء لا يزيلها، لكن البول أمرها ظاهر، إذا صب عليه الماء فإنه ينزل في الأرض ويختلط به الماء فيكون فيغلب عليه. ولهذا يقال التطهير بالمكاثرة، بالمكاثرة، مكاثرة النجاسة بالماء. نعم. إذا لم يكن لها جرم. نعم.
نعم. إذا لم يكن لها جرم وذلك بمكاثرتها بالماء. السابعة أنه لا يجب حفر الأرض ولا نقل التراب ولو كانت الأرض رخوة. الثامنة أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
وجه ذلك أنه لو كان ينجس بملاقاة النجاسة لكان في صب الماء عليها تكثير للنجاسة. لو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة لكان في صب الماء تكثير للنجاسة. ولهذا فرق من يقسم الماء وإلى كثير لا ينجس إلا بالتغير، وقليل ينجس بمجرد الملاقاة. أجابوا عن هذا الحديث بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فقالوا إنه في هذا الحديث ورد الماء على النجاسة، فيفرقون بين الورودين. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. التاسعة المبادرة في إنكار المنكر ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. العاشرة أن إنكار المنكر فرض كفاية، ومن ذلك تطهير المسجد عن النجاسة. الحادية عشرة العذر بالجهل والرفق بالجاهل الذي هو مظنة الجهل. الثانية عشرة العذر بالجهل والرفق بالجاهل الذي هو مظنة الجهل. الثانية عشرة مراعاة الحكمة في التعليم والإنكار، من ذلك بيان سبب الإنكار. الثالثة عشرة فيه دليل لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وهي قاعدة عظيمة دل عليها الشرع في مواضع والعقل يقتضيها. الرابعة عشرة الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار.
هذا الحديث تضمن هذه القاعدة العظيمة، وهو احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. أين المفسدة الدنيا والعلا؟ المفسدة الدنيا هي بول الأعرابي، احتمل أمر النبي بتركه، وهذا في احتمال هذه المفسدة. وأعلاهما أنهم بزجرهم يتعرض الأعرابي إلى تلطيخ نفسه بالنجاسة وتلطيخ أكثر، يعني مواضع أكثر في المسجد، يذهب يفزع منهم والبول ينزل منه فيلوث ثيابه وبدنه ويلوث مواضع أخرى. فهذه هي المفسدة التي اندفعت بالإمساك عن الإنكار، ففي هذا الاحتمال أدنى مفسدتين لاتقاء أعلاهما. نعم.
صلى الله عليكم. الخامسة عشرة: أن الغالب على الأعراب الجفاء والجهل. السادسة عشرة: جواز البول قريبا من الناس مع الاستتار عن العيون.
وهذا تدل عليه السنة الفعلية أيضا من النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان معه حذيفة فأتى سباطة قوم فبال وهو قائم وحذيفة قريبا منه، فأمر البول أيسر من التغوط. الفرق ظاهر، البول ليس له رائحة ولا كثير يعني شناعة، والبول يحتاج إليه الإنسان كثيرا، فجاءت الرخصة، يجوز البول ولو قريبا من الناس لكن بشرط ستر العورة. نعم. أعد الفائدة.
أحسن الله إليكم. السادسة عشرة: جواز البول قريبا من الناس مع الاستتار من عن العيون. السابعة عشرة: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه في التعليم. الثامنة عشرة: فضل الصحابة رضي الله عنهم لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر. التاسعة عشرة: جواز الخطأ على الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله
عنه الخطأ ظاهر.
سم
هو الخطأ ظاهر.
نعم.
يعني أخطأوا في الإنكار. نعم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. رجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف، وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن المطاعم منها حلال ومنها حرام. الثانية أن الإحلال والتحريم إلى الله وحده، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما حرم الله وكذا ما أحله. الثالثة أن الأصل تحريم الدم والميتة، وقد دل على تحريمهما الكتاب والسنة والإجماع.
أن الأصل
تحريم الدم والميتة.
نعم.
وقد دل على تحريمهما الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الرابعة: حل الجراد والحوت من غير تذكية، فهما مخصوصان من عموم تحريم الميتة. الخامسة: حل الكبد والطحال، وهما دمان جامدان، فهما مخصوصان من عموم تحريم الدم، وقد يخرجان من عموم الدم المحرم بوصف الدم بالمسفوح، فهما غير مسفوحين. السادسة: تخصيص القرآن بالسنة. السابعة: الإشارة إلى أن الحكمة من إحلال الشيء هو نفع العباد.
مساعد.
الإشارة إلى أن الحكمة من إحلال الشيء هو نفع العباد والتيسير عليهم، لقوله: لنا
حلت لنا.
الثامنة: جواز الإبهام فيما هو مضاف إلى الله للعلم به، لقوله: أحلت. التاسعة: طهارة هذه الأنجاس الأربعة، طهارة هذه الأجناس الأربعة. العاشرة: طهارة ما وقع فيه شيء منها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب.
ظاهر الفائدة لي عندك.
هي أحسن الله إليكم، يعني لو سقطت الآن الكبد، لو سقطت في ماء وتغير لونه وطعمه، هو يعني أصبح
فهو طاهر.
إيه طاهر.
نعم.
وعن أبي هريرة،
يعني قد يستغرب القارئ ذكر هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الباب، هذا الحديث أنسب في أي باب؟ في باب الأطعمة، مناسبته الظاهرة في باب الأطعمة، لكن ذكره هنا لهذه الفائدة، لهذا المعنى، وهو الدلالة على طهارتهما، على طهارتها وطهارة ما وقعت فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وفي الحديث فوائد، منها الأولى طهارة الذباب، الثانية طهارة ما لا نفس له سائلة مثل الخنفس والعقرب والصرصور، يعني قياساً على الذباب.
بالقياس نعم،
حتى لو كان يعني متولد من نجاسة كالصرصور هذا. ومتولد من نجاسة ويعيش في النجاسة؟
لا لا، المتولد من نجاسة نجس. نعم.
الثالثة طهارة ما وقع فيه شيء من ذلك.
أنا أقول بعدم الطهارة بالاستحالة، أما من يرى الطهارة بالاستحالة فإنه يرى طهارة الشيء ولو كان متولدا من نجاسة. نعم.
ثالثة طهارة ما وقع فيه شيء من ذلك من ماء وغيره، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب. الرابعة استحباب غمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه سواء أكان حارا أم باردا. الحكمة استحباب غمس الذباب في الشراب.
نعم.
أو جوازه.
عندك جواز ولا استحباب؟
استحباب.
استحباب. لأنه فيها الأمر. وقبلها درجات الاستحباب. نعم.
استحباب غمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه سواء كان حارا أم باردا. الحكمة من غمسه وهي دفع دائه عن الشارب بدوائه. السادسة الإرشاد إلى الانتفاع بالشراب الذي وقع فيه الذباب، وإن كانت إراقة الشراب تؤدي إلى إضاعة المال لكثرته فتحرم إراقته للنهي عن إضاعة المال. يعني هو فيه إضاعة أحصل مثلا الآن كلبن أو غيره.
هنا إضاعة،
يعني تحرم. في القراءة السابقة قلت محسن الله إليكم، الشراب الذي سقط فيه ذباب وغمس فيه ذلك وغمس فيه ذلك لك أن تشربه ولك أن لا تشربه، لأن النفس قد تعاف المباح. فالناس يختلفون.
نعم.
والضب مباح ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في هذا يعني ترخيص، لكن هنا قلتم فتحرم إراقته
إتلافه، لكن ما يلزم من تحريم الإراقة والإتلاف وجوب شربه. أنا ما أشتهيه لكن لا أريقه إذا كان هناك من ينتفع به.
نعم. حسن عليكم. السابعة هداية الذباب لمنافعه واتقائه لمضاره. الثامنة فيه علم من أعلام النبوة، وقد أثبت الطب الحديث ما دل عليه الحديث.
وقد
أثبت الطب الحديث ما دل عليه الحديث.
هذا وش يسمى جناس كذا يا محمد؟
نعم.
حديث الحديث. نعم.
الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية. العاشرة اشتمال الشريعة على أصول طب الأبدان. الحادية عشرة كمال هذه الشريعة. الثانية عشرة أن الشيء يدفع بضده. الثالثة عشرة أنه ليس كل ما يكرهه الإنسان كراهة طبيعية يكون محرما، كما أنه ليس كل ما يحبه يكون حلالا، فلا تلازم بين المحبة والكراهة الطبيعية والمحبة والكراهة الشرعية، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحديث الأخير أحسن الله إليكم، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن من فصل من الحيوان وهو حي بفعل الإنسان أو غيره فهو ميت. الثانية أن من فصل مما ميتته حرام فهو حرام، ومن فصل مما ميتته حلال كحيوان البحر فهو حلال. الثالثة أن ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس بميتة ولو قبل أن تزهق الروح أي تخرج.
نعم ماشي.
يعني أثناء الذبح يعني أحسن الله إليكم
إيش؟
يعني قبل أن تموت تماما، يعني لو قطع مثلا الرجل
لو بعض الناس استعجل راح قطع جزء من اللحم بعد التزكية، بعد التزكية لكن لم تزهق الروح فما حكمه؟ صحت الزكاة وحلت الذبيحة إذا انقطع من البهيمة بعدما حلت بالتزكية. نعم.
أن ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس بميتة ولو قبل أن تزهق الروح أي تخرج. وقد خص من عموم الحديث أشياء الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش فإنه يجوز أخذه من الحيوان والانتفاع به لأنه لا ينجس بقطعه لأنه لا تحل فيه الحياة التي من شأنها الحس والحركة والإرادة. الثانية الطريدة وهي الصيد يتبعه جماعة فيمسكون به فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك فيمسكون به. أحسن الله إليكم. الصيد يتبعه جماعة فيمسكون به يعني إذا أمسك فما ثمة الذكاء
ما ليس الذكاء
إذا أمسكوه لهم أن يقطعوه يجب عليهم الذكاء. أحسن الله إليكم. وذكروا يعني الطريدة وهي تطرد فلو أمسكت وجب أن يذكوها.
لا هذا في حالة المطاردة ما أمسكوها.
لا هنا قلتم وهي الصيد يتبعه جماعة فيمسكون به.
فيمسكون به؟
أي نعم.
لا هذا فيه نظر.
فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك.
لا إذا أمسكوه وهو حي يلزم الزكاة. هذه فيها محل ملاحظة.
هو يعني كأنها يعني مقحمة كأن العبارة الصيد يتبعه جماعة فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك.
نعم بعده.
ثالثة فأرة المسك وهي غدة تبرز في أسفل الغزال يجتمع فيها شيء من دبه وله رائحة طيبة وهو المسك. الرابعة أن ما وقع الفائدة الرابعة أن ما وقع فيه الجزء المنفصل من الحيوان فهو بحسبه طهارة ونجاسة وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في باب المياه
كما تقدم.
نعم أحسن. فأرة المسك أحسن الله إليكم يعني راجعت الكلام للنووي قال إنها استحالت ولم تعد من استحالت إلى طيب
يعني طهارة بالاستحالة لكنه الاستثناء وارد الاستثناء من عموم ما قطع من البهيمة هو الاستثناء هو وارد.
باب الآنية
انتهى.
نعم حسن الله
حسبك.
بارك الله فيك.
لا إله إلا الله. سمعت يا محمد يوم الأربعاء ترى ما فيه
الأربعاء؟
إيه ما في شيء آخر درس باقي إن شاء الله نختم التفسير ونختم القرآن والحمد لله.
إلى الأربعاء يعني إلى الأحد القادم
والله أعلم ظروف خاصة. الله يفتح عليك. نعم يا محمد.
في بعض الأسئلة.
الله يجزيك.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي من كتب المذهب؟
لا، الشيخ رحمه الله مجتهد، له اختيارات. كلمة كتب المذهب يعني أنه لا يقرر فيه إلا المذهب، وليس كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: لما قال العلماء بطهارة سؤر الفأر مع أنه نجس؟
من قال لك إنه نجس؟ نجس إذا مات، ميتة الفأرة وميتة الهرة كلها نجسة. ما قال العلماء إن الفأرة نجسة، قالوا إذا وقعت فماتت، إذا وقعت في سمن فماتت. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للإنسان أن يتمنى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رغم أنه مقيم على المعاصي؟
لا يبتلي، ممكن، أقول ممكن يرى الرسول في المنام. ما أعلم مانع يعني يمنع من أن يقول اللهم أرني نبيك في المنام، لأن رؤية النبي جائزة ممكنة في المنام، فلم يتمنى شيئا ممتنعا ولا لم يتمنى أمرا ممتنعا، بل تمنى أمرا ممكنا. هذا ممكن لكل مسلم، ممكن أن يحصل تحصل رؤية النبي من أي مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: تنتشر مقاطع قرآنية يكون فيها تقطيع، يبدأ القارئ بآية قد لا يختمها، وقد يبتر حرف أو حرفين من بداية الآية، فما حكم نشر مثل هذه المقاطع؟
لا ينبغي نشر هذه المقاطع، يعني فيها أقول فيها شيء من عدم التعظيم للقرآن. هذا النوع من المقاطع لا ينبغي نشره. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: كيف نعرب الأفعال المسندة إلى الله تعالى بصيغة الماضي، مثل قوله تعالى: وجاء ربك، مع العلم أن فعل المجيء لم يقع بعد من الله تعالى، فهل يوجد محذور إذا قلنا أنه فعل ماض؟
فعل ماض لغة، هذه صيغة الفعل الماض، مثل أتى أمر الله. أتى أمر الله يقول أهل اللغة إنه يعبر عن المستقبل الفعل الماضي لتحقق الوقوع، مثل ما نفخ في الصور، نفخ والصور لم ينفخ فيه حتى الآن، لكن من أساليب العرب أنهم يعبرون عن المستقبل بالفعل الماضي أو الذي يدل على المضي للتحقق، لتأكيد التحقق. أتى أمر الله ونفخ في الصور. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة: تزورنا امرأة وتحضر معها بعض الحلوى لأطفالي، علما أن زوجها كان سارقا قبل ذلك ويتعامل بالرشوة والغش في البيع، فهل أترك الأطفال يأكلون مما تعطيهم علما أنها تغضب إذا منعتهم.
إذا كان ما تأتي بمحقق إنه حرام من السرقة، كما لهم مورد إلا هذا، ما عندهم دخل غيره، فنعم ينبغي أنها تصون أولادها عن أكله، وإن كان لهم دخل فهو مشكوك فيه فلا تمنعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يقع التفاوت البلاغي في القرآن؟ كأن نقول هذه الآية أبلغ من الآية الثانية.
ما يظهر انه ما ينبغي انه قال هذه ابلغ من هذه، وان كان التفاضل في القران موجود، فهناك سور افضل من سور. تقول سوره قل هو الله احد افضل من سوره تبت يدا ابي لهب، افضل منها. فالتفاضل في كلام الله وارد، لكن مساله ان هذه ابلغ، هذا من الاحكام اللغوية. وكلام الله كله يعني غاية في البلاغة والفصاحة، فلا ينبغي لك التفضيل بالبلاغة. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما صحة قول أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص خاصة، مثل أنه لا ظل له، وأنه أطول من أي أحد يمشي معه، ويقال عشرة خصائص؟
الرسول له خصائص، لكن ليس منها ما ذكر، هذه يذكرها أهل الغلو. ولا هو بشر، له ظل وله وليس كما يقال إنه إذا مشى مع أحد يكون أطول منه. هذه دعاوى لا أصل لها، هذه دعاوى لا أصل لها. هو في الأمور الخلقية كغيره، يأكل ويشرب ويحتاج الحاجة، حاجة الإنسان، وله جسم عليه الصلاة والسلام، وهو مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. فمن يذكر مثل هذه دعاوى لا أصل لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في الشركة التي أعمل فيها أعاني عدم التقدير المناسب، ويرتقي أناس وهم أقل مني في العمل والمجهود، فقررت كتمان العلم والرأي عنهم، والآن هناك أعمال قد تستغرق أكثر من 4 أشهر، ووجدت طريقا ليتم إنجازها في شهر واحد، واحتفظت بها لنفسي، وأصبحت أعمل ببطء حتى أكون في نفس المستوى للزملاء ولا أسابقهم حتى ينتهي العمل بعد 4 أشهر، فهل أؤثم على ذلك؟
أنت إذا أنجزت ما عليك في المدة المحدودة لك فما عليك من شيء، ما دام أنه محدد لك 4 أشهر فلك أنت ألا تزعج نفسك، اعمل على راحتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تعتبر رؤية الفلكيين للهلال وإن غم علينا؟
إذا غم علينا لا نعتبر حكمهم بل نفعل ما أمرنا به الرسول، نكمل الشهر ولو قالوا إنه ناقص، نكمل الشهر لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكمل شعبان 30، أو فأكمل العدة 30، فلا قول لأحد بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم.
سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، يقول: كيف يبني طالب العلم مكتبة؟
كيف
يبني طالب العلم مكتبة؟
يشتري كتب ويبني مكتبة، إذا كان عنده مال يشتري، إذا كان يحب يكون له مكتبة فالكتب موجودة، إذا وجد المال فالكتب ميسورة.
أحسن لك. يمكن يقصد طريقة ترتيب المكتبة
أو ما ندري يعني مناسبة. يسأل أصحاب المكتبات عن ترتيب المكتبة، يشتري من الكتب التي يحتاج إليها. توكل على الله.